نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله جميعا من النار. وبعد، فيا أيها الإخوة، هذه لقاءات جديدة في دروس علمية في أبواب جديدة عملية، سيأتي بإذن الله التعريف بها لاحقا. وتمهيدا للدخول في هذه الدروس، أقدم بمقدمة فيها بيان موضوع هذه الدورة، وكذلك أسباب اختيار هذه الرسالة، والطريقة التي سنسير إن شاء الله عليها في الدراسة والتعليق. فأقول بالله التوفيق، لا يخفى عليكم أيها الإخوة أن مجالس العلم لها فضل عظيم ولها ثواب كبير، ينال هذا الثواب من يحرص على هذه المجالس ومن يتتبعها. وإن من فضائل العلم الجليلة التي تدعو إلى احترام مجلس العلم وإلى استشعار السكينة فيها وإلى تتبعها والصبر على البقاء فيها، اعتقاد أن الله جل وعلا قد قيض لمجالس العلم وحلق الذكر ملائكة. هؤلاء الملائكة لا وظيفة لهم إلا تقصد حلق الذكر ومجالس العلم والبحث عنها وطلبها، فإذا وجدوا مجلسا من مجالس العلم والخير والتعليم ونشر الهدى جلسوا فيها. وثبات هذا الخبر واعتقاد هذا الذي ورد عن نبينا صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة في قلب المسلم، له أثر عظيم على سلوكه وعلى جلوسه في مجالس العلم، فيكون عليه من الوقار والسكينة والانتباه والصدق في طلب العلم وغير ذلك الشيء العظيم، لأنه أيها الإخوة سيستمع إلى ما تستمع إليه الملائكة، فهو مشارك للملائكة في الاستماع إلى هذا الخير، وهذا لا شك أنه فضل عظيم. يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله تبارك وتعالى ملائكة سيارة فضلا يتتبعون مجالس الذكر، فإذا وجدوا مجلسا فيه ذكر قعدوا معهم، وحف بعضهم بعضا بأجنحتهم حتى يملأوا ما بينهم وبين السماء الدنيا، فإذا تفرقوا عرجوا وصعدوا إلى السماء. تأملوا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله تبارك وتعالى ملائكة سيارة، أي سياحة تسير وتذهب وتتتبع مجالس العلم. يقول عليه الصلاة والسلام: فضلا، أي أنهم زائدون على ما مع الملائكة من الحفظة، فلا وظيفة لهم إلا هذه، أن يتتبعوا مجالس العلم وحلق الذكر. قال: فيسألهم الله عز وجل وهو أعلم بهم: من أين جئتم؟ فيقولون: جئنا من عند عباد لك في الأرض، يسبحونك ويكبرونك ويهللونك ويحمدونك ويسألونك. قال: وماذا يسألوني؟ قالوا: يسألونك جنتك. قال: وهل رأوا جنتي؟ قالوا: لا، أي رب. قال: فكيف لو رأوا جنتي؟ قالوا: ويستجيرونك. قال: ومما يستجيرونني؟ قالوا: من نارك يا رب. قال: وهل رأوا ناري؟ قالوا: لا. قال: أي الله جل وعلا، فكيف لو رأوا ناري؟ قالوا: ويستغفرونك. قال: فيقول: قد غفرت لهم فأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا. قال: فيقولون: ربي، فيهم فلان عبد خطاء إنما مر فجلس معهم. قال: فيقول: وله غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. فنسأل الله الكريم من فضله. قال ابن القيم رحمه الله عند هذا الحديث في كتابه الوابل الصيب في الفائدة 52 من فوائد الذكر، قال: أن مجالس الذكر مجالس الملائكة، فليس من مجالس الدنيا لهم مجلس إلا مجلس يذكر الله تعالى فيه. فأعود وأقول أيها الإخوة أن استشعار مثل هذا ينبغي أن يصاحب طالب العلم وأن لا يفارقه، لما له من الأثر العظيم على سلوكه وعلى حرصه وعلى اجتهاده وصدقه في تعلم الخير. موضوع هذه الدورة كما سمعتم في مسائل وأحكام الجنائز، ويأتي إخواني طرح مسائل هذا الباب من جهة حاجة الناس القائمة للفقه الصحيح لأحكام الجنائز، وانتشار الجهل وشيوع المخالفات في هذا الباب، في تغسيل الموتى، في تكفينهم، في دفنهم، وغير ذلك من أحكام الموتى وحقوقهم. هذا أولا. وثانيا، رعاكم الله، ما يرى من اهتمام وإقبال على تعظيم شؤون الأموات، وهذا التعظيم وهذه الرعاية محمودة بل مطلوبة شرعا، إلا أن هذا التعظيم للأموات قد يغلب عليه العادة أو يغلب عليه التقليد الموروث دون دليل معتبر أو سنة ثابتة عن نبينا صلى الله عليه وسلم، فلزم التنبيه والتصحيح. وثالثا أيها الإخوة، ما نراه ولله الحمد ويشهد له الواقع من متابعة ورعاية من ولاة أمرنا بهذا الباب، فكان من التعاون معهم على البر والتقوى أن نضع يدنا في يدهم في كل ما يخدم المجتمع وينفع الناس ويحفظ لهم دينهم نقول هذا أيها الإخوة ديانة وتقربا إلى الله واعترافا بالجميل وإبرازا لهذه الحسنة من حسناتهم وأمثالها من الخير الذي يكتبه الله جل وعلا على أيديهم. فإن عناية حكومتنا رعاها الله وولاة أمرنا أيها الإخوة بهذا الباب ظاهر وشائع لكل من يقيم على ظهر هذه البلاد، سواء من حيث توفير مغاسل الموتى أو تخصيص أراض لدفنهم أو تهيئة أناس لتغسيلهم ونحو ذلك، ويبقى التنفيذ والرعاية والمتابعة لمن خول إليه هذا الأمر وأنيطت به هذه المسؤولية. ومن أراد أيها الإخوة أن يعرف قدر هذه النعمة وعظم هذا الخير فلينظر إلى البلدان من حوله وما فيها من معاناة لتحصيل قبر واحد شراء ومساومة على هذا القبر. ونحن ولله الحمد في هذه الدولة وفي هذه الإمارة نرى ما يحظى به الناس من اهتمام مباشر من ولي أمرها، يعني ولي هذه الإمارة حفظه الله وأطال في عمره وسدده وأسعده في الدنيا والآخرة، من مشاركة المصابين في الصلاة على ميتهم، بل وفي اتباع الجنازة، بل والمشاركة أيضا في دفن الميت والتخفيف على أهله، وكل هذا فضل من الله والإخوة لا بد أن نتنبه إليه وأن نراعيه وأن نشكر الله تبارك وتعالى عليه، فلا نغفل عن مثل هذه النعمة وعن شكرها. ورابعا أيها الإخوة، من مقاصد هذه الدروس بيان سماحة الإسلام ويسره في هذا الباب، وهذا أمر لا بد أن نقف عنده وأن نتأمله. فإن الأحكام الشرعية أيها الإخوة الخاصة بالجنائز أحكام سهلة يسيرة لا مشقة فيها ولا حرج، يدرك هذا من سار على سنة النبي صلى الله عليه وسلم واستقام عليها. وخذوها قاعدة أخواني، السنة دائما يرافقها اليسر والسماحة، متى ما وجد اليسر والسماحة فثم السنة، والبدعة دائما يصاحبها الحرج والمشقة، وما دخل الحرج والتعب واستصعب الناس أحكام الجنائز أيها الإخوة إلا بسبب ما أدخل عليهم من المخالفات والبدع التي صريحة في مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلنتفطن لهذا. والخلاصة أخواني أن هدف هذه اللقاءات أولا وأخيرا هو التواصي بالحق والتواصي على الحق، فهذا هو سبيل السلامة وطريق النجاة من الخسران. قال الله جل وعلا: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه الرسالة التي سنتدارسها عنون لها بسبعين سؤالا في أحكام الجنائز، ومن أسباب أيها الإخوة اختيار هذه الرسالة أمور. أولا لما فيها من الإجابة على العديد من الأسئلة التي تتكرر على ألسنة الناس، فهي ملبية لحاجة الناس. وثانيا من أسباب اختيارها لما فيها من التنبيه على مسائل قد لا يتفطن إليها الناس وهم بحاجة إليها، إما مسائل مخالفة يقعون فيها أو مسائل دلت عليها السنة يحتاجون إلى عملها والقيام بها. وثالثا لسهولتها ووضوح عبارتها، ورابعا لأن المجيب عن هذه الأسئلة عالم له اعتباره وله ثقله العلمي والدعوي ولفتاويه القبول بين الناس والثقة بما يصدر عنه رحمه الله أو ينقل عنه حتى عند العامة والطبقات المثقفة، فضلا عن طلبة العلم وهو الشيخ المحقق العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى وغفر له ولسائر علماء المسلمين، ونفعنا بعلومهم ووفقنا للاقتداء بهم في العلم والعمل. الأمر الأخير في هذه المقدمة، الطريقة التي سنسير عليها في دراسة هذه الرسالة. سأتعاون معكم إن شاء الله على دراسة هذه الرسالة وعلى قراءتها والمرور عليها من خلال النقاط الآتية، وأرجو أن نتنبه لأن هذه النقاط ستكون تطبيق يعني معنا في دراسة الرسالة. الأمر الأول بيان موضوع الفتوى ووضع العنوان المناسب لكل فتوى، لأنه بمعرفة الموضوع ندرك ما هو المطلوب. والأمر الثاني ترتيب ما تضمنته الفتوى من مسائل غير ما تم السؤال عنه إن وجدت، مع إيضاحها إن شاء الله. والأمر الثالث العناية ما أمكن بإذن الله في بيان المسائل بالجمع بين التأصيل والتطبيق للمسائل التي يذكرها الشيخ رحمه الله. ورابعا وهو من المهمات عندي التنبيه على القواعد والتقاسيم والأصول والضوابط والأنواع التي يذكرها الشيخ رحمه الله أو يشير إليها معززة بإذن الله بأقوال أهل العلم، لأن العناية بهذا يضبط الباب والمسألة عند طالب العلم. وأمر آخر يعني عند قراءة هذه الفتاوى سيتبين لكم أن هناك فتاوى هي في باب واحد لكنها متفرقة. في هذه الحال إن شاء الله سأقوم بالإحالة على تلك الفتوى التي هي في موضع آخر والتي تعد مكملة لهذه المسألة التي يعني يكون قراءتها سابقا على تلك المسألة المتأخرة. ففي هذه الحال سأربط بين الفتوى المتقدمة والفتوى اللاحقة وأحيلكم عليها ونقرأها كلها بحول الله عز وجل. هنا أمران يعني طلبه الأخوة. الأمر الأول بالنسبة للأسئلة التي سترد على المسائل، حبذا لو تكتب في ورقة ونجيب عليها إن شاء الله إما في آخر كل درس أو في أول كل درس بحسبه. وأمر آخر وهذا طلب من سعادة مدير مكتب الدائرة هنا، وهو إجراء مسابقة في تلخيص هذه المسائل هذه المسائل التي سيتم دراستها، والمسابقة عليها جائزة الله أعلم بقدرها. لكن حتى نضبط الموضوع اقترحت طريقة لتلخيص هذه المادة التي سندرسها والتي يقصد من هذه المسابقة ضبط المادة أيها الإخوة. فاقترحت بعض النقاط على الإخوة، ويا حبذا لو تكتب لمن أراد المشاركة في المسابقة. أولا ترتيب المسائل على طريقة الفوائد، حتى تكون المسائل مرتبة عندكم، ترتب المسائل على طريقة الفوائد، يعني تكتب الفائدة الأولى، الفائدة الثانية، الفائدة الثالثة وهكذا. ثانيا وضع عنوان لكل فائدة، يعني الفائدة الأولى مثلا أقسام تلقين الميت مثلا كما سيأتي، وهكذا فيوضع عنوان لكل فائدة. والأمر الثالث تصنيف الفوائد التي هي مشتركة في باب واحد، مثلا الفوائد المتعلقة بأحكام التعزية تجعل على حدة، والفوائد المتعلقة مثلا بأحكام الدفن تجعل على حدة، والأحكام المتعلقة بأحكام الصلاة على الميت تجعل على حدة وهكذا. فجمع المسائل في باب واحد يضبط لك يعني فهم المسألة وإدراكها. والأمر الآخر الوضوح في الصياغة وبيان الحكم، وهذا ممكن يستفاد من الشرح ويستفاد أيضا من يعني بيان الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. والأمر الذي يليه هو أن التلخيص يكون للخمسة المجالس الأولى، يعني الآن المجلس الأول والثاني، ثم غدا الثالث والرابع والخامس بعد العصر والمغرب والعشاء، ثم تسلم في اليوم الثاني عصرا حتى يعني ينظر فيها الأخوة، تسلم للأخ محمود حسين الواعظ بمكتب الدائرة هنا. والأمر الأخير يسلم التلخيص مطبوعا، غير المخطوطات غير مقبولة، حتى نقدر نقرأ يا جماعة ونعرف خطوطكم. فهذا باختصار هو ما يتعلق بطريقة يعني الطلب في تلخيص هذه المادة. والآن نشرع بإذن الله عز وجل في دراسة وقراءة الرسالة مستعينين بالله تبارك وتعالى. تفضل زكريا.
بسم الله
مريضا ولا المريضة؟ المريضة صح؟ لمن عادة؟ أنا سمعتها مريضا. نعم المريضة مفعول به. احتضر يعني المريض.
وإذا احتضر وتيقن الإنسان أنه حضر الموت فإنه ينبغي له أن يلقنه لا إله إلا الله كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فيذكر الله عنده بصوت يسمعه حتى يتذكر ويذكر الله. قال أهل العلم: ولا ينبغي أن يأمره بذلك، لأنه ربما لضيق صدره وشدة الأمر عليه يأبى أن يقول لا إله إلا الله، حينئذ تكون الخاتمة سيئة. وإنما يذكره بالفعل، أي بالذكر عنده، حتى قال: وإذا ذكره فذكر، فقال لا إله إلا الله فليسكت، ولا يحدثه بعد ذلك أن يكون آخر قوله لا إله إلا الله. فإن تكلم أي المنتظر فليعد التلقين عليه مرة ثانية ليكون آخر كلامه لا إله إلا الله. وأما قراءة ياسين عند المنتظر فإنها سنة عند كثير من العلماء، لقوله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا على مرتاكم ياسين. لكن هذا الحديث تكلم فيه، هذا الحديث تكلم فيه بعضهم وضعفه، فعندما صححه تكون قراءتها مسؤولة، وعندما ضعفه لا يكون ذلك، أي قراءة ياسين مسؤولة.
هذا الجواب من الشيخ رحمه الله وغفر له فيه أربع مسائل. المسألة الأولى: الإشارة إلى بعض حقوق المريض وما ينبغي على من يعوده. والمسألة الثانية: المشروع عند احتضار الميت. والمسألة الثالثة: صفة تلقين الميت كلمة التوحيد. والمسألة الرابعة: حكم قراءة سورة ياسين على المحتضر. هذه أربع مسائل وردت في جواب الشيخ، نأتي عليها مسألة مسألة. أما المسألة الأولى وهي الإشارة إلى بعض حقوق المريض وما ينبغي على من يعود المريض، يقال أيها الإخوة: عيادة المريض من حق المسلم على المسلم، وفوائدها عديدة، فبها تتآلف النفوس، وبها تقوى الصلات، بل بها يرق القلب ويلين. قال صلى الله عليه وسلم: عودوا المرضى واتبعوا الجنائز تذكركم الآخرة. فهذا فيه بيان فائدة من فوائد عيادة المرضى. والذي ينبغي على عائد المريض أن يراعي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وما تتطلبه حاجة المريض من الناحية الشرعية. انتبهوا لهذا. وقد نبه الشيخ رحمه الله على بعض الجوانب والمتطلبات الشرعية للمريض، نبه على التوبة، ونبه على الوصية، ونبه على التذكير بالله عز وجل، بالإضافة إلى الحث على الصبر والاحتساب وحسن الظن بالله تبارك وتعالى مع الدعاء للمريض، ونحو ذلك مما ورد به النصوص. هذا إجمالا في ما ورد في جواب الشيخ، والتفصيل يطلب في مظانه من كتب الحديث والآداب الشرعية الواردة في السنة. والذي أود التأكيد عليه هنا أخواني هو العناية بهذا الحق وهو عيادة المريض، العناية به بحسب الاستطاعة. والسبب لأن مصالحه الشرعية كثيرة جدا إخواني، فكم من مريض يحتاج إلى أن يعلم أحكام الطهارة والصلاة في مرضه، وكم من مريض يحتاج إلى أن يخفف ويهون عليه مرضه، وكم من مريض يحتاج إلى دلالة وتذكير بالرقية الشرعية في فترة مرضه. فهذه جوانب أيها الإخوة يغفل عنها كثير من الناس، فأدعو نفسي وإخواني إلى الحرص على هذا الخير، لأنه باب دعوة إلى الله عز وجل، وسبيل إلى بيان الهدى ونشر السنة، بالإضافة إلى الفوز بالأجر العظيم المترتب على هذه العبادة المباركة وهي عيادة المريض. من هذه الأجور إخواني تأملوا قوله صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا لم يزل يخوض في الرحمة حتى يجلس، فإذا جلس انغمس فيها. أجر عظيم، ما منا إلا وهو يرجو رحمة الله عز وجل، فعيادة المريض من أسبابها. وما في ذلك أيضا من دعاء الملائكة لمن يعود المريض. أتدرون كم عدد الملائكة التي تدعو للمريض، تدعو لعائد المريض؟ 70,000 ملك، 70,000 ملك يدعون لمن يعود المريض. قال عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم يعود مسلما غدوة إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي. هذا لمن زاره في أول النهار. قال عليه الصلاة والسلام: وإن عاد عشية صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح، وكان له خريف في الجنة. ما هو خريف الجنة؟ قال أهل العلم: هو ثمرها المخروف المجتنم. عندنا الآن يقولون هذا الرطب توه مخروف، صح؟ فكلمة الخرف هذه كلمة عربية صحيحة. فقوله عليه الصلاة والسلام: خريف في الجنة، يعني ثمر الجنة المخروف الذي يجتنى من شجر الجنة. هذا لمن يعود المريض. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية إخواني هي ماذا؟ أعطوني إياها. المشروع عند احتضار الميت. نعم، يقال في بيانها: إذا احتضر الميت، يعني الذي قارب وشارف على الموت، هذا المقصود بالميت، وتيقن من عنده بحضور أجله، فما هو المشروع له في هذه الحالة؟ يعني بالنسبة لمن حضر هذا الإنسان الذي يعني في حالة الاحتضار. قال الشيخ رحمه الله تعالى هنا: وإذا احتضر وتيقن الإنسان أنه حضره الموت، فإنه ينبغي له أن يلقنه لا إله إلا الله كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتلقين الميت، فقال عليه الصلاة والسلام: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. وهذا الحديث رواه مسلم من حديث أبي سعيد، وقد أشار إليه الذين أخرجوا الكتاب في الهامش، وأيضا لما ثبت من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد رجلا من الأنصار، فقال، أي النبي عليه الصلاة والسلام، لهذا الرجل: يا خال، قل لا إله إلا الله. فقال الرجل: أخال أم عم؟ قال عليه الصلاة والسلام: لا، بل خال. قال الرجل: فخير أن أقول لا إله إلا الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فحديث أبي سعيد ثبت التلقين فيه بالسنة ماذا؟ القولية: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. وحديث أنس ثبت من سنته صلى الله عليه وسلم الفعلية. هنا مسألة وأرجو أن نتنبه لها: في قوله عليه الصلاة والسلام لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، هل تلقين الميت أو من نزل به الموت للوجوب أم للاستحباب؟ هل يجب علينا أن نقول له قل لا إله إلا الله أم يستحب لنا ذلك؟ ليش الاستحباب؟ كيف يكون الصارف؟ فذا قلنا يعني هل هو الوجوب أو الاستحباب؟ إيش اللي يصرف الوجوب؟ طيب والقرينة هاي شو تكون؟ شرعية صح؟ دليل معتبر من كتاب أو سنة أو قول صحابي صح؟ طيب انتقلوا إلى السؤال 67 في صفحة 47. قلت لكم سأحيلكم، فهذه أول لحالات. سؤال 68 عفوا صفحة 47، رأيتم السؤال يقول: هل هناك صارف عن الوجوب في قوله عليه الصلاة والسلام فيما يرويه مسلم من حديث أبي سعيد الخدري لقنوا موتاكم لا إله إلا الله؟ الجواب: قال الشيخ رحمه الله: الظاهر أن من الصارف عن الوجوب الحال الواقعة من الصحابة، فإن الظاهر من أحوالهم أنهم لا يلقنون كل ميت، والله أعلم. إذن الصارف هو اعتبار إيش؟ اعتبار عمل الصحابة في فهم دلالة النص، واضح؟ اعتبار عمل وفهم الصحابة في دلالة النص، فعمل الصحابة لم يجري على تلقين كل ميت. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه: وتلقين المحتضر سنة مأمور بها، وتلقين المحتضر سنة مأمور بها. وللفائدة سألت شيخنا سليمان الرحيلي عن هذا فأجابني بما نصه، هذا مش موجود في أسرة الشيخ سليمان ولا غيره، فمن أراد الفائدة فليكتبها. قال الشيخ: الجمهور على أنه للندب، ولا أتذكر أن أحدا من الفقهاء نص على الصارف، ولعله والله أعلم لأن المقصود من التلقين غير واجب. ما هو المقصود من التلقين؟ قال الشيخ: أعني أن لا يكون آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله، هذا ليس بواجب، إنما الواجب أن يموت عليها لا أن ينطق بها، أن يموت وهو من أهل هذه الكلمة، كلمة التوحيد. قال: فالنطق مستحب، فوسيلته وهي التلقين كذلك، وذهب بعض أهل العلم كبعض المالكية إلى الوجوب. هذه حفظكم الله يعني ما يتعلق بهذه الجزئية. طيب مسألة أخرى في التلقين: إذا كان هذا التلقين لمن نزل به الموت مسنونا مستحبا، فهناك تلقين بدعي ليس بمسنون ولا مستحب، ما هو هذا التلقين؟ هذا التلقين هو تلقين الميت بعد دفنه وهو في قبره، تلقين الميت بعد أن يقبر ويدفن يأتي من يلقنه، نقول التلقين البدعي هو تلقين الميت بعد دفنه وهو في قبره. سؤال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن هذه المسألة كما في السؤال 44 صفحة 30 يا شباب، وهذه ثاني الإحالات، في حالات تختصر علينا الأسئلة ترى. وجدتموها؟ طيب ماذا يقول السؤال قال: ما حكم تلقين الميت بعد دفنه؟ قال الشيخ الجواب: القول الراجح أنه لا يلقن بعد الدفن، وإنما يستغفر له ويسأل له التثبيت، لأن الحديث الوارد في التلقين هو حديث أبي أمامة وهو ضعيف. هنا ماذا قال الشيخ الجواب؟ أبو حميد شو قال الشيخ الجواب؟ لا، شو قال؟ القول الراجح. لماذا قال الشيخ القول الراجح؟ نعم، لأن في هذه المسألة خلافا، والصواب والراجح هو عدم المشروعية. لماذا غير مشروع؟ لأربعة أمور: التلقين بعد الدفن غير مشروع لأمور أربعة. الأمر الأول أن التلقين عبادة، والأصل في العبادات ماذا؟ المنع إلا بدليل. والذي ورد في السنة هو الدعاء للميت عقب دفنه، والاستغفار له، وسؤال الله له الثبات، كما قال الشيخ رحمه الله: وإنما يستغفر له ويسأل له التثبيت. هذا أولا. ثانيا، أن هذا العمل وهو التلقين بعد الدفن، نقول أن هذا العمل مما تتوفر الدواعي على نقله وإثباته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاءه الراشدين لو فعلوا ذلك لنقل، ولو نقل لاشتهر وانتشر، إذ يمتنع شرعا وعادة أن يصدر مثل هذا العمل منه صلى الله عليه وسلم ويكون من العبادات والمطالب الشرعية في الجنائز ومن حقوق الأموات، ثم بعد ذلك لا يعرف ولا يعني يكون مما يدرك. واضح يا أخوة؟ هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث يقال أن ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من أحاديث في التلقين بعد الدفن لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هذه الأحاديث الحديث الذي أشار إليه الشيخ، وهو حديث أبي أمامة رضي الله عنه، وفيه: إذا مات الرجل منكم فدفنتموه. اسمعوا الحديث، لأن سبحان الله الأحاديث الضعيفة والموضوعة يعني من سماتها أنها مضحكة حقيقة. قال: إذا مات الرجل منكم فدفنتموه، فليقم أحدكم عند رأسه فليقل: يا فلان ابن فلانة، فإنه سيسمع. فليقل: يا فلان ابن فلانة، فإنه سيستوي قاعدا. فليقل، وهو مرة ثالثة، فليقل: يا فلان ابن فلانة، فإنه سيقول: أرشدني أرشدني رحمك الله. ضحك محمود. فليقل: أذكر ما خرجت عليه من الدنيا. هذا من يقول؟ الملقن الآن. شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، فإن منكرا ونكيرا يأخذ كل واحد منهما بيد صاحبه ويقول: ما تصنع عند رجل قد لقن حجته، فيكون الله حجيجهما دونه. هذا الحديث حفظكم الله من الأحاديث التي لا تثبت في هذا الباب، وهو مما يحتج به من يقول بالتلقين بعد الدفن. ولهذا ماذا قال الشيخ رحمه الله؟ قال وهو ضعيف. وهذا الحديث الذي أشار إليه المؤلف وحكم بضعفه أيضا حكم جمع من العلماء بعدم ثبوته، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم: روي في تلقين الميت بعد الدفن حديث فيه نظر. وقال في موضع في الفتاوى: لكنه مما لا يحكم بصحته. وقال الصنعاني في سبل السلام عند هذا الحديث: ويتحصل من كلام أئمة التحقيق أنه حديث ضعيف والعمل به بدعة ولا يغتر بكثرة من يفعله. وقال الشيخ الألباني رحمه الله: وجملة القول أن هذا أن الحديث عندي منكر إن لم يكن موضوعا. ذكر هذا في السلسلة الضعيفة برقم 599 لمن هذا أراد الرجوع. الأمر الرابع الذي بسببه يمنع التلقين بعد الدفن أن ما روي من ذلك من الآثار عن بعض الصحابة لا يصح، لأن البعض يقول هناك آثار عن الصحابة في هذا. نقول أن ما روي من ذلك من الآثار عن الصحابة لا يصح، وهذه الآثار على ضربين أي نوعين: إما أنها لا تصح، وإما أنها لا يعرف لها إسناد، لا تخرج عن هذا. إما أنها لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإما أنها لا يعرف لها إسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال ابن قدامة رحمه الله في المغني، قال: فأما التلقين بعد الدفن فلم أجد فيه عن أحمد شيئا ولا أعلم فيه للأئمة قولا. هذا حاصل الكلام. والخلاصة إخواني لما تقدم يقال، والخلاصة هي المهمة في الباب، أن تلقين الميت قسمان: الأول تلقين مشروع، وهو تلقين الميت التوحيد عند نزول الموت به، فهذا سنة ومأمور به. القسم الثاني تلقين ممنوع، وهو تلقين الميت بعد دفنه، فهذا بدعة لعدم ورود السنة به. طيب، إن احتج محتج بأقوال بعض العلماء أو بآراء بعض المذاهب، فيقال له باختصار كما قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى ورعاه: التلقين حكم شرعي، فيحتاج إلى دليل صحيح من الكتاب والسنة، ولم يصح فيه دليل فهو عمل ممنوع. هذه خلاصة لما تقدم. المسألة الثالثة ما هي؟ صفة تلقين الميت. ترى في دفاتر في دفتر يوزع أحسن من الكتابة على الكتابة عشان ما أضيع عليك الفوائد. طيب، المسألة الثالثة إخواني هي ماذا؟ صفة تلقين المحتضر، من حضره الموت كيف نلقنه كلمة التوحيد؟ قال الشيخ رحمه الله وغفر له: فيذكر الله عنده بصوت يسمعه حتى يتذكر، أي المحتضر، ويذكر الله. قال أهل العلم: ولا ينبغي أن يأمره بذلك، لأنه ربما لضيق صدره وشدة الأمر عليه يأبى أن يقول لا إله إلا الله، حينئذ تكون الخاتمة السيئة. وإنما يذكره بالفعل، أي بالذكر عنده، حتى قالوا: وإن ذكره فذكر فقال لا إله إلا الله فليسكت، ولا يحدثه بعد ذلك ليكون آخر قوله لا إله إلا الله إلى آخر كلامه. هنا أخواني يقال في هذه المسألة: الأصل أن يوجه التلقين إلى المحتضر مباشرة، ويؤمر بالنطق بها صراحة، هذا الأصل، فيقال له قل لا إله إلا الله. لماذا؟ لأن هذا هو ظاهر سنة النبي صلى الله عليه وسلم، القولية والعملية. القولية في حديث أبي سعيد: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. الفعلية في حديث أنس عندما زار الأنصاري قال له قل لا إله إلا الله، قال فخير أن أقول لا إله إلا الله، قال نعم. إذن هذا هو الأصل. طيب، ماذا عما ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله؟ يقال ما ذكره المؤلف رحمه الله يحمل على إحدى حالتي المحتضر. ما هي؟ إذا كان ضعيفا وسكرات الموت عليه قوية، وصار يتكلم بكلام غير مفهوم ويهذي كما يشاهد عن بعض من يحتضرون، فهنا يراعى حاله. وخلاصة المسألة هنا أخواني يقال إن التلقين له حكمة. ما هي هذه الحكمة؟ تلقين المحتضر الشهادة، وعليه فالذي ينبغي هو أن يراعى حال المحتضر، يراعي الملقن حال المحتضر بحسب ما يرى أنه أحسن وأنسب وأوفق لحاله لتذكيره بشهادة التوحيد. فإن كان حال المحتضر يقوى على التلقين المباشر لقناه مباشرة، لأن هذا هو الأصل كما تقدم. وإن كان المحتضر في حال لا يحسن معه التلقين المباشر فإنه يختار الطريقة المناسبة لتلقينه، ولا سيما التذكير بالأحاديث من خلال مثلا الحديث مع شخص آخر موجود في المجلس بسؤاله أو